الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن القلب ملك البدن، ومن علامة ذلك أن القلب إذا تعبد عبادة فتكون عبادة مستقلة، لا يحتاج القلب إلى ضميمة أخرى ولا إلى جارحة حتى يتم عمله، بخلاف الجوارح أجمع فإنه لا بد أن ينضم إليها عمل القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه وهو من أشهر الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية أساسا محلها القلب، فكل عمل لا بد أن ينضم إليه القلب، بخلاف ما لو عمل القلب عملا فإنه لا يحتاج إلى ضمير. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغدو ولم يحدث نفسه بغدو مات على شعبة من نفاق. وهذا عمل القلب. وفي حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وهو عند الترمذي وابن ماجة وأحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. فاستطاع هذا الرجل بفضل الله عز وجل أن يرقى إلى مستوى الرجل الأول الغني بمجرد عقد القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها، إذا هم العبد بحسنة فعملها كتبت عشرة، فإن لم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة، فلم يعملها كتبت حسنة، والهم هو اجتماع عزم القلب. فلو أن رجلا عزم قلبه وأصر على فعل ما ولم يفعله فإنه إما أن يؤجر وإما أن يؤذر. يعني قد يهم بعمل السيئة ويؤذر برغم أنه لم يفعله. ليه؟ لأن عمل القلب هو عبادة مستقلة، وهذا يناسب مقامه ومكانته. ومع هذا فنحن لا نعامل قلوبنا هذه المعاملة، إنما نهملها على نحو ما ذكرت شيئا من ذلك في الجمعة الماضية. وذكرت أن حياة القلب في الاستجابة والانقياد، وذكرت أمثلة على ذلك، وأذكر اليوم بعض أمثلة أخرى. اعلم أيها المستشرق أن إجابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض لازم، لا يحل لأحد أن يقول له لا، لا حيا ولا ميتا، فإن حياته كموته من جهة توقيره وتعظيمه والاستجابة لأمره. لم يختلف المسلمون في ذلك بحمد الله. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، بل بلغ الأمر أن أبا سعيد ابن المعلى كما رواه البخاري في صحيحه كان يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: فصليت ثم أتيته، فقال لي: ما منعك أن تجيبني؟ أولم تسمع قول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فقال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: فلما هم أن يخرج قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني أن تعلمنيها قبل أن تخرج؟ قال: الحمد لله رب العالمين، السمع المتاني، والقرآن العظيم الذي أوتيه. وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط من خصائصه، أنه إذا كان المرء يصلي صلاة فريضة ودعاه يجب عليه أن يقطع الصلاة. وإنما الذي جعل أبا سعيد ابن المعلى لا يقطع الصلاة أنه ظن أن الصلاة مستثناة، إنما استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم في غير الصلاة. فكان شأن المسلمين الأوائل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حتى بعد وفاته، يعني في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغيرهم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: زوجني أبي، ثم أمرني بطلاق امرأتي، وفي رواية شعبة في هذا الحديث أن أباه أو أمه أو كلاهما أو كليهما أمراه أن يطلق المرأة. فقال له أبو الدرداء: ما أنا بالذي يأمرك أن تعق والدك، ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فضيع هذا الباب أو احفظه. قال عطاء بن السائب أحد رواة هذا الحديث: فذهب الرجل فطلقها. مسألة الاستجابة كانت مسألة مميزة للأفراد. قد يقول إنسان: إنسان في خاصة نفسه يستجيب ويسهل عليه ذلك، وكل بحسب حشو الإيمان في قلبه. لكنني سأسوق اليوم مثلا لمجتمع بأكمله، وكيف كانت الاستجابة فيه، لتعلموا حقيقة الخلل الذي يعيشه المسلمون الآن. يعني مثلا، تذكرون كم مرة قلت لرواد هذا المسجد لا تتخطوا الرقاب؟ هل هذا المتخطي الذي يجد المسجد غاصا بأهله وليس فيه موضع قدم، يأتي متأخرا ويريد أن يكون في نصف المسجد أو في ركن من أركانه، أهذا المتخطي لا يعلم أنه مخالف؟ أنا على يقين أنه يعلم أنه مخالف. ما الذي حمله على أن يخالف وهو يسمع ليل نهار على هذا المنبر الاستجابة، واللي ينبغي أن يقف حيث أمر ومع ذلك يتخطى؟ وهم من إخواننا، عنده عاطفة وعنده إيمان، فما بالك بمن دون هؤلاء من الذين يملؤون ديار المسلمين وتعد بيوتهم وشوارعهم ونواديهم بالمخالفات. إن تخلف النصر عنا عدل، لأننا لا نستحق. بيوتنا حتى نحن كرجال سمتنا سمت الملتزمين، سمت الخارج، هل بيوتنا نجت من المخالفات ولا برضو فيها مخالفات كثيرة؟ ما يمنع الرجل الذي سيوقف غدا ويسأل عن كل ولد من أولاده وعن امرأته وعن من استرعاه الله، ما يمنعه أن يستجيب؟ لا طاقة لأحد بسؤال الله عز وجل، فله الحجة البالغة، وليس لك جواب قط أبدا، مالكش جواب. أنعمت عليك وتفضلت عليك وهيأت لك، وكنت فقيرا فرفعتك، وكنت ذليلا فأعززتك، كما قال الله عز وجل لرجل على ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: يؤتى لرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك النساء وأركبك الخيل والإبل، فأين شكرك؟ قال: أي رب نسيت. قال: اليوم أنساك. ألم أذرك ترأس، جعلتك رئيسا رأسا، وتربع، كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قافلة أخذوا ربع ما غنموا فأعطوه لسيد القبيل، يضيف الضيفان ويقوم على نائب الحي. آل المرماع أذاك ترأس وترفع، وأزوجك النساء وهي متعة من أعلى متع الدنيا، وأركبك الخيل والإبل. ودي بقى لتمام الأطباء، يعني كان رأسا وكان صاحب مال وكان عنده نساء وإبل يعني رجل منعم عنده نعيم الدنيا كله. أين شكر هذه النعم؟ فكيف لو قيل لواحد منا وعددت عليه النعم أين شكره؟ هل قمت بأمري؟ هل استجبت؟ ماذا يقول لربك؟ لهذا لا أرى الجماهير تريد الانتصار إلا كلاما. لو أرادوا الانتصار لقصروا علينا المسافة. طب ما تنفذ يا أخي، استجب إذا أمرت، قف على حدود الأرض عشان ننتصر. لماذا تطولون المسافة عليكم بهذه المخالفات اللي في ديار المسلمين؟ المجتمع الصحابة كله كان مجتمعا رائعا متماسكا، ولا ينتصر المسلمون على عدوهم في الخارج إلا إذا كانوا نتيجا واحدا في الداخل، ما يسمى اليوم بالجبهة الداخلية. لابد هذه الجبهة لابد أن تكون متماسكة، لو تماسكت غلبنا. أنا قلت مرة وأنا أتحدث في غزوة أحد كلام في حوار صحفي للرئيس الإسرائيلي بن غوريون، وقال له سائله، وهذا الحديث كان في فبراير سنة 67، لماذا ترفضون السلام مع العرب وهم يمدون أيديهم بالسلام؟ أنا نفسي هذا الكلام يصل إلى صناع القرار ويصل إلى كل رجل يفاوض هؤلاء اليهود. قلنا القرآن وقلنا السنة ومفيش فايدة. نحن نقول كلاما تلفظ به رئيس الدولة اليهودي. والسؤال مباشر، لماذا ترفضون السلام والعرب يمدون أيديهم بالسلام؟ فقال: نحن شعب لا يستطيع أن يعيش إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا أوجدنا عدوا. كده لم يعد لأحد المقال. ليه؟ لأن المجتمع اليهودي مجتمع غير متجانس غير متماسك. إنهم جلبوا اليهود من شتى لقاع العالم، وكل بلد لها قومية خاصة، قومية الروسية والأمريكية والألمانية والفرنسية العربية، كل بلد لها قومية، كل قوم لهم أعراف ولهم انتماءات. فجلبوا اليهود من شتى بقاع العالم، فجاء كل يهودي بقوميته الخاصة. اليهود الروسي اسمه روس، والأمريكي اسمه أمريكي، والألماني اسمه ألماني، ما اسموش يهود، اسمه يهودي أمريكي، يهودي روسي. ومثل بن غوريون بمثال، قال: لما غزا الروس القضاء ذهب يهودي روسي إلى يهودي أمريكي وقال له: غزونا القضاء قبلكم. يعني يتحدث بالقومية الروسية. لم ينقهر هذا في ذاك ولا ذاك في هذا. فعدم السوادات لا يجعل نتيجة المجتمع واحدة. ومعروف ان المصائب هي التي تجمع الناس حتى لو كانوا مختلفين، فكيف يجمع هذا الشتات؟ يهددهم ان في عدو يريد ان يبيد حضراءهم. وبعدين اليهود ملوك اعلام، كل شويه يخترعوا قصه على الحدود، عندهم قنبله نوويه هيفجروها بكره بعد الشهر اللي جاي، يوزعوا الكمامات ويوزعوا الملابس الخاصه اذا انفجر اي سلاح نووي، يوزعوها على الناس ويقنطلق صفارات الانذار كنوع من البروفه يعني. خلاص الناس تعيش في رعب. مين اللي عمل القصه دي كلها؟ مخابرات البلد، عشان يبقى الناس في حال استمثال كامل. لقد ظن بعض المغفلين الذين لا يعرفون هذه الحقيقه ان الرئيس الامريكي الحالي سيسقط في الانتخابات بسبب فشله في افغانستان والعراق، وفوجئ كثير من الناس انه نجح. طب ازاي؟ كيف ينجح وقد بذل 300 مليار دولار من الخزينه الامريكيه؟ كانت البلد في امس الحاجه اليها لتنميه الاستثمار، بذلها مع الوف القتلى. لا تصدقوا الكلام الرسمي الذي يقال ان خسائرهم في حرب العراق لحد النهارده 2000 دولار. لكن هم اللي بيسربوا الاخبار لكل محطات الاخبار في العالم. مش حد يعرف يجيب خبر الا من خلالهم هم. يقول لك مات 200 عراقي وخدش امريكي واحد. حقيقه مفزعه. والمجتمع الامريكي هناك عارف ان القصه، ومع ذلك نجح. ليه؟ لانه استطاع ان يقنع الناخب الامريكي انه مهدد حقيقه من قبل العراق. عراق المحاصر 12 سنه محاصر، ما هو الغرض وما هي القوه التي عند العراق بعد 12 سنه من الحصار الدائم؟ يعني خرج العراق من الحصار جثه هالكه يا دوبك يلعب ايديه بس. وكانوا حطموا لهم كل الصواريخ وسمحوا للمفتشين يدخلوا وبددوا اخر قوى العراق، ومع ذلك غدوه الغرب. استطاع ان هو يقنع الناخب الامريكي ان هو مهدد، وانه اذا يعمل برنامج بيدك الحديث امريكا كلها تروح. لو تذكرون مساله الجمره الخبيثه والكلام ده صنع المخابرات الامريكيه. جمره خبيثه عباره عن بودره، اي واحد يشمها يموت. خلاص مفيش مانع ان هو يضحي ب 10 15 20 امريكي عشان يسدد مساله الجمره الخبيثه. الناس بقت تروح، طالع من البيت لقى بودره، يطلع ولا ما يطلعش؟ يبعت على طول بوليس تعال. خلاص البوليس يعمل قصه بقى وبتاع، ويعملوا اهتمامات ومش عارفين بتاع، ويشفطوها بالايه والبتاع. الحمد لله لحقناه، وعايش الناس كلها عايشين بالقصه دي. قال لك اذا احنا في مجتمع يحتاج الى يد من حديد، هو الغشيم ده اللي هيجيب حقنا وهو ده اللي هيحمينا، يبقى ننتخب ويرجع. القصة واضحة، وأنا رجل خبرتي بالسياسة قليلة، ومع ذلك واضحة في كل هذا الموضوع. فالرئيس الإسرائيلي يقول إن نسيج المجتمع الإسرائيلي ممزق. نحن نستطيع أن نغلبهم في ضحوة من نهار، لكن هل مجتمعنا الداخلي نسيجا واحدا؟ لا. هل تريد أن تعلم كيف يكون نسيج المجتمع واحدا؟ اسمع هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، رواه أحد الصحابة وهو كعب بن مالك. قال كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة بدر، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال، إنما خرج يريد عير قريش، وقال من كان ظهره حاضرا فليركب، وخرج مع ضد 300 وبضع 10 رجلا. ولقد شهدت بيعة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت، والله ما جمعت راحلتين في غزوة قط حتى جمعتهما في هذه الغزوة، وقد غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا ومفازا بعيدا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليأخذوا أهبة غزوهم، وقد غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعد. بدأ المسلمون يتجهزون للنبي، كعب بن مالك ركن إلى قوة الراحلة، والسفر طويل، فعارفين تبوك في الشمال، فقال: أقضي جهازي أولا، أذهب إلى الأرض البستان وشوف الظلال والثمار، وأنا قادر على أن ألحق به. يقول: فأذهب ولا أقضي جهاز، أقول غدا. يذهب غدا، لا عيد كمان يوم، يبقى بعد غدا. فلا زال هكذا حتى تفارق الناس. قال: فهممت أن أدركهم ويا ليتني فعلت. حبط الشيطان وأيأسه، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال له: 3 أيام سفر والناس تفارقوا ولم تدركه، اجلس. كما يعني يوسوس لبعضنا، لسه بيتوضا، اقيم للايه الصلاه، يا على ما اتوضا وانزل واروح المسجد هيكون فات الصلاه، او فات على الاقل 3 ركعات، اقعد صليها هنا. فيوم يستكين ويستجيب، خذول هو ليوسوس ثم يخذل. قال: وأحزنني أنني كلما خرجت أطوف في المدينة لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الشيوخ أو الولدان أو النساء، فلم ير له أسوة إلا هؤلاء. فأحزنه ذلك وهو الرجل الحر. عبد كعب بن مالك كان ملكا قبل أن يسلم، وهو شاعر أيضا يملك ناصية البيان، والرجل الذي يملك ناصية البيان إذا أهمه أمر دارت الكلمات في صدره فأوجعته أكثر من العليم الذي لا يحسن جوابا ولا يثير كلاما. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما وصل إلى تبوك. قال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنمر في عصره. العطف اللي هو من كذا، وإنما قيل لامتياز عطف لأنها إيه؟ إنما تستند وتتدلى على العطفين. قال له كعب بن ده راجل هندام، صاحب هندام مش صاحب حر وعرق وتراب. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم الا خيرا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزاته وقفل راجعا. كعب بن مالك هذه الفتره طبق يستشير كل ذي راي من اهله اجتماعات مستمره، ماذا افعل اذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا اقول له وليس لي عذر. قال: حتى اذا قيل اظل قادما زاح عني الباطل واجمعت صدقا، وعلمت انني لن اخرج من سخطه بكذب. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم يجلس. وهذا من أدب السفر الذي أقل به كثير من المسلمين. جاي السفر لا يبلغ متى يقول لك أنا عايز أعملها مفاجأة، يطرق الباب، المرأة تفتح الباب تجده، يبقى كده مفاجأة سعيدة. لا، هذا على خلاف الهدي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وهو يقول للذين رجعوا من غزوة من الغزوات: أمهلوا حتى تدخلوا ليلة فتستحب المغيبة وتنتشط الشعبة. يبقى إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع ويذهب إلى المسجد يصلي ركعتين شكرا لله عز وجل أنه رده، يبقى أول شيء أحدثه في دار الإقامة أنه صلى ركعتين شكرا لله عز وجل أن أرجعه سالما. حاجة ثانية أن يتيح الفرصة لأهله ليأخذوا أهبة استعدادهم وزينتهم حتى يستقبلوه على الوجه الذي يرضيه ويطيب نفسه. رجل قادم من سفر بقاله مدة طويلة غائب عن أهله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعد الصلاة، وجاء المعذرون من الأعراب وكانوا بضعا وثمانين رجلا، جاءوا يعتذرون لماذا لم نخرج في الغزوة، وكل واحد يخترع سببا من الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وكان طبعا الأعراب هؤلاء المنافقون كانوا يحلفون بالله على العذر الكذب. قال: فدخلت المسجد فتبسم تبسما مغضبا وقال لي: تعالى. فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ أولم تكن قد ابتعت رحلك؟ اشتريت ركوبك؟ كان عندك مال؟ ما خلفك؟ فقلت له: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا. كما قلت لكم كان رجلا شاعرا، وأوشك لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني أن يسخطك الله عليك، ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر قط، وما كنت قط أيسر مني ولا أقوى مثل هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. فهذا يبين بجلال أنه كان يعلم أن من سبقوه كذب، لأن كلمة أما للفصل، أنت لما تقول أما بعد يقال إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود أن يقول الرجل أما بعد. فأما هذه الفصل فصل بين حال هؤلاء وحال هذا، أما هذا فقد صدق بل الذين سبقوه كذبا، فقبل على نيتهم مع أنه يعلم أنهم يكذبون، حتى يتعلم الناس ألا يشقوا بطون الخلق. اقبل على نيته وكل سريرته إلى الله. طبعا المسألة دي برضه فيها تفصيل لجهة القضاء، ليس هذا مكان. قال كعب: فخرجت فاستقبلني رجال من أهلي أو من بني سلم، قالوا: ماذا قلت؟ قال: أجمعت صدقه. قالوا: ما أعجزك؟ لم لم تعتذر كما اعتذر هؤلاء؟ والله ما نعلمك أذنبت ذنبا إلا هذا، ولقد كانك فيك ذنبا استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، غفر الله لك ودعاءه مستجاب، وهذا ذنب وحيد أذنبته. قال: فلا زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. فقلت: هل لقي أحد مثلما لقيت؟ قالوا: نعم. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا، وهما هلال بن أمية الواقفي ومراره بن الربيع العمري. فذكر لي رجلا صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. فكنت أخرج في الأسواق ولا يكلمني أحد. قال: حتى إذا طالت علي جفوة المسلمين أتيت حائط بن عمي أبي قتادة، وكان أحب الناس إلي، نعم قال قبل ذلك، فكنت أشهد الجماعة وأمشي في الأسواق وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعدما يصلي فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال: وكنت أقبل على صلاتي فأسارقه النظر، هو بيصلي يبص للنبي حسن بطرف عينه. قال: فإذا نظرت إليه أعرض عني، وإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. وهذا يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا، وأنه كان يعرف معدنه، وأنه محب لله ورسوله. قال فلما طالت علي شكوه المسلمين اتيت حائط ابن عمي ابي قتاده وهو احب الناس الي فتسورت الحائط فوجدته جالسا فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا ابا قتاده الا تعلم اني احب الله ورسوله قال فسكت فنشده الله ثلاث مرات الا تعلم اني احب الله ورسوله فقال في الثالثه الله ورسوله اعلم قال فخاضت عيناي وتسورت الجدار اي نزل ومشى هائما على وجهه مهموما فاذا نبطي من انباط اهل الشام اتى بطعام يبيعه في المدينه والنبطي اللي هو الفلاح مزارع انما قيل له نبطي لانه يستنبط الماء من باطن الارض وهو يقول من يدلني على كعب بن مالك فطفقوا يشيرون الي فاعطاني كتابا فاذا فيه اما بعد من ملك غسان اما بعد فاننا علمنا ان صاحبك جفاك وخلاك وما جعلك الله بارض هوان ولا مضيعه الحق بنا نواجهك وملك غسان هذا رجل نصراني وكعب بن مالك كان قريبه ونسيبه ففارق دين النصارى واسلم قال فلما قراته قلت وهذا ايضا من البلاء فتيممت به التنور فشجرته بها قال ومضى علينا خمسون ليله كنا على الحال التي قال الله عز وجل ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت قال فلما تمت أربعون جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتزل أهلك فقلت له أطلقها أم لا أم ماذا أفعل قال لا اعتزلها لا تقربها وجاءت امرأة هلال بن أمية الواقف فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخ ضائع والله لا زال يبكي منذ كان من أمره هذا إلى اليوم أربعون ليلة يبكي بكاء مستمرا وهو شيخ ضائع كبير في السن فهل تأذن لي أن أخدمه فقال على ألا يقربك قالت والله ما به من حركة إلى شيء قال فجاء بعض أهلي فقالوا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخدمك امرأتك مثلما استأذنت امرأة هلال فقلت والله لا أفعل وما عساي أن يقول لي وأنا رجل شاب قال فلما فقلت لأهلي لامرأتي الحق بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر فلما تمت خمسون ليلة وكنت أصلي الفجر على ظهر بيت من بيوتنا إذا صوت يقول يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعلمت أنه جاء فرج قال وجاءني رجل على فرس وكان الصوت أسرع من الفرس وهذا يعني كلام سأتكلم عنه يدل على محبة الصحابة بعضهم لبعض. صوت أسرع من الفرس، يبقى صوت الرجل ده عالي قد ايه؟ يصرخ بأقوى ما عنده، فرحان أن الله تاب على أخيه وأنه نجاه من الإثم. قال: فلما جاءني البشير نزعت ثوبي وأعطيتهما هذا البشير والله لا أملك غيرهما، واستعرت ثوبي لبستهما وذهبت إلى المسجد. فلما دخلت قام إلي طلحة بن عبيد الله يهنئني، وما قام لي من المهاجرين غيره ولست أنساها لطلحة، يهنئونني بتوبة الله علي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وجهه يفرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فقال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك بتوبة الله عز وجل. قلت: يا رسول الله، أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله عز وجل. فقلت: يا رسول الله، إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل. قال: أمسك مالك فإنه خير، أمسك بعض مالك فإنه خير. فقلت له: يا رسول الله، والله ما أعلم أحدا أبلاه الله بصدق الحديث مثلما أبلاه، وإن من تمام توبتي ألا أكذب أبدا حتى ألقى الله. فقال كعب: فوالله ما أعلم أنني تعمدت كذبا منذ ذلك اليوم، وأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي من عمري. وسنشرح إن شاء الله بعض فوائد هذا الحديث بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الله أكبر. الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من مظاهر التجانس الكامل في مجتمع الصحابة على ضوء هذا الحديث، أول شيء هو رد معاذ بن جبل عن عرض كعب الغار، وقول القائل حبسه برداء والنظر في عطفيه لا نعلم من القائل، ومن جملة الصحابة لا نعلم من الذي قال هذا. ويشير إلى هندام كعب وإلى تنعمه، لأنه كما قلت لكم كان رجلا ملكا، ومن عادة هؤلاء أن يكون لهم مال، وأن يكون له حندان. فمعاذ بن جبل يقول له في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. طلب السلام للمسلمين، وأنه يسوء أن يغمط على أحدهم بكلام، كما قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. هو بحد يشتم نفسه؟ لا، لكن لا تلمزوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. أنت وأخوك نفس واحدة جمع بينكم الإسلام، فلا تلمزوا أنفسكم كأن الذي يلمز أخاه يعود على نفسه هو، إما أن يعود على نفسه بالإثم أو بالمعرة. فلذلك عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة، وليست الغيبة كما يتصور بعض الناس أن تتكلم في غياب الرجل، لا، ده إذا تكلمت بما يجرح في وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. إنما نص على الغيبة من الغياب لأن غالب الأمر يكون من خلف ظهر الإنسان، ويندر أن يواجه الإنسان رجلا بما يكره. ليس كأنك أنت تتكلم من خلف ظهره، تتكلم من خلف ظهره تأخذ راحتك في الكلام، وقد تفتري لأنه لا أحد يرد، خلاص. إنما خص هذا بسبب أن أغلب ما يقع من الكلام يكون في حال الغياب ومن خلف ظهر الرجل، فأطلق عليه ذلك. كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب افترض الرجل بيشتغل بالليل وبينام بالنهار، وطلب امرأته فهاجرت فراشه نهارا، أتكون ملعونة ولا الكلام مختص بالليل؟ لا، تكون ملعونة، تمام. إنما نص على الليل لأن داعية الفعل لا تكون إلا فيه عادة، ولا يمنع هذا أن يكون نهارا فيلحقها اللعن إذا امتنع، خلاص. يبقى لا يدخل تحت إيه ما يقوله العلماء الغالب، خلاص، إن الكلام خرج مخرج الغالب، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا لست مبتليا عليه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتدت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. يعني مطلوب الكف تماما حتى لو كان فيه ما تقول، حتى يستتسم عرض الناس، يعني لا تتكلم سواء كان كلامك حقا او باطلا. الكلام ده استشكل على بعض الناس، قال لك: طب ما احنا بنذكر ناس ونهتف يعني سترهم لانهم لهم ذنوب وفسق والكلام ده، ولما يكون هناك رجل فاسق وانت تقول له يا فاسق فانت محق، ولكن قولك له يا فاسق يزعجه ويغضبه، يبقى ده داخل في الغيب. يبقى على هذا ان سد باب الايه؟ باب الامر المعروف والنهي عن المنكر من احد جهاته، نقول له: لا، لا تاخذ الحكم من حديث واحد، بل لا بد أن تجمع كل الأحاديث في هذا المعنى وتسلط بعضها على بعض لتخرج بالمعنى الصحيح. فإن الشريعة لا تتناقض أبدا، والاختلاف الواقع إنما هو في ذهن القارئ وليس في حقيقة الأمر. أحد العلماء علماء المالكية، وكنت أحفظ هذين البيتين ولا أدري لمن هما، وكنت أتمنى أن أقف على قائلهما لأنهما من أنفس ما قيل في هذا المعنى، حتى طالعت كتاب الكواكب السائرة في أعياد المئة العاشرة لنجم الدين الغزي في مطلع الجزء الثاني في ترجمة محمد ابن عوجان المالكي أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، فوجدته ذكر البيتين في ترجمته فكدت أطير فرحا فأنني ظهرت به بقول هذا القائل رحمه الله، يقول وهو يبين الغيبة الجائزة التي يجوز للمسلم أن يقترفها مع هذا الحديث، قال القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل الفسق ومستبتل ومن طلبت إعانة في إزالة منكره. هذه ستة أنواع يجوز للمسلم أن يهتك فيها أخاه المسلم. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، فإذا جئت إلى القاضي أو إلى المفتي فقلت فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا وكذا، فهذا ليس من الغيبة المحرمة، وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها مثلا ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد وفي أبي داود أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن جاري ظلمني. فقال له: خذ متاعك وقف على قارعة الطريق. طلع عزال بتاعه كله كأنه هيعزل بره البيت، وقف على قارعة الطريق، فكلما يمر إنسان: مالك يا فلان، مطلع عزالك ليه؟ يقول: جاري ظلمني. فيقولون: قاتله الله. خلاص، كلما مر ايه جاري ظلمني، قاتله الله، والجار يسمع. خلاص، فلما كثر عليه ذهب هذا الجار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، مره فليعد رحله، يعني فان الناس قد لعنوني. والمظالم الكثيرة كانت تقع مثلا ما بين واحد والثاني، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، لم يقل له: لا يحل لك، لأن أخاك يتألم ويزعجه أن تتهمه بالظلم. خلاص، يبقى ده مستثنى من الغيبة، أنك أنت تتظلم وتذكر أن الرجل ده جبار وعميد وقلبه زي الحجر وما فيش رحمة وعمل فيا كذا 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 كذا. متظلم ومعرف، لو عايز تعرف اي حد ولو بما يكره جاز ذلك اذا كان على جهة التعريف وليس على جهة التنقيص. مثلا عندنا في الرواة الاعرج والاحول والاعمش، ما دي كلها صفات خلقية. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أحد الرواد عبد الهوائي، والأحول عاصم بن سليمان الأحول وعامر الأحول كان عنده حول. تمام، فأنت عندما تقول أنت عارف فلان الأعرج سلم عليه، أو روح هذه الحاجة الفلانية من فلان الأعور أو الأعور من المسلم اللي كان الأعور ضد تمام؟ ما هو ده ذكر عام. أنا ما قصدت أن أعيره إنما قصدت أن أميزه. يبقى ده ليس فيه شيء. مثلا ابن الملقن أحد شيوخ الحفظ بن حجر العسقلاني مات أبوه وكان رجلا نحويا فتزوج أمه صديق أبيه وكان وصيا عليه وكان زوج أمه رجلا حافظا للقرآن وكان يقال للذي يحفظ الناس القرآن ملقنا لأنه يلقن الأطفال الصغار لأنه لم يقرأ ولم يكتب أو إنما يتلقى عن طريق السمع خلاص. فهو اللي رب عمر ده اللي هو شيخ ابن حجر فغلب عليه اسمه ابن الملقن عشان كده وكان يكره أن يقال له ذلك وكان لما يألف كتاب كان يكتب عن نفسه ابن النحوي كما حكى التخاوي انه كان بيقرأ حد يقول ابن الملقن ومع ذلك كل العلماء اللي جم بعدين يقولون له ابن الملقن برغم انه عارفين انه بيقرأ كده انما قصدوا ان يميزوه لا ان يبعدوه ويعيروه زي اسماعيل بن عليا اسماعيل بن عليا احد مشايخ الامام احمد ومن الروايات الثقات الاثبات هو اسمه اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي الضب وعليا اسم امه فكان يقول من نسبني الى امي فقد اغتابني كان يقول عليه اسماعيل بن عليا ليه قال لك لان الرواه فيه اسماعيل بن ابراهيم كتار فلما اقول حدثني اسماعيل بن ابراهيم اقول لك ابن مين ما هو لازم نميز الجد اذا اتفقوا باسم الاب نميز هؤلاء بذكر الجد اتفقوا بالجد يبقى لجد الجد بابو الجد وهكذا متطالب اذا اتفقوا بكل النسبه دي يبقى بالكلي خلاص لو اتفقوا في كل حاجه لازم تميزوا حاجه واحده تمام فهو لما بدل ما نقول اسماعيل بن ابراهيم تقعد تقول لي مين ابن مين اقول لك اسماعيل بن عليا خلاص عرفناه فانما نسبوه الى امه بشرفه وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عشان يجيش واحد من الجماعة الغجر اللي هم يلتمسون أي عيب وإنما العيب منه يقول لك إزاي ينسب لأمه والله عز وجل يقول ادعوه لأبائه يقول لك ده في تعارض يبقى في تعارض يبقى القرآن صح واللي يجي من السنة يبقى غلط ادعوهم لأبائهم أي في أصل الناس لما يروح يطلع بقرآن خلاص لما يعطوا اي حاجه مستند يعني معتمد هينبني عليه احكام لازم تنسبه لابيه مش لهم انما في التسليه اللي هي كده في المناداه والحاجات دي لا باس بذلك وادي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيره بن شعبه قال كنت كثيرا ما اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال ما يصيبك منه يا ابن اخي هو المغيرة بن شعبة أخوه؟ لا خلاص فأنا علشان كده إيه يعني ما يقدس بقى إيه نسبة إلى غير أبيه أنت لما تقول لي ابن صديقي يا بني هذا رحمة هذا رحمة وشفقة يبقى ملهاش علاقة بإيه وادعوهم لآبائه والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يبني مسجده في المدينة وكان عمار بن ياسر ناقها يعني لسه قايم من مرض فكان الصحابة يحملون لبنة اللبنة وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن ظهره ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة البالية. ما قالوش ابن عمار، ما قالوش ابن ياسر، إنما قالوا إيه؟ يا ابن سمير، فنسبه إلى أم، مفيش إشكال. يبقى إذا المسألة التعريف لو خرج مقر اللقب، يعني لو خرج مقر التعريف فلا إشكال فيه، بخلاف مثلا قول عائشة رضي الله عنها عن زينب، وهي بتتكلم عن زينب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له إيه؟ حسبك منها أنها قصيرة. عجبك إيه فيه؟ صيارة وعمل كده بيه، مش ده وقت؟ أهو. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لغيرت طعم الماء العذب ولم ينتفع الناس منه بشيء. إيه الفرق؟ أن عائشة رضي الله عنها قالتها تنقيصا، إنما بحثنا في أن يكون تعريفا لا إجراء. تمام؟ يبقى متظلمة ومعذبة ومحذرة. أقول لك يا ابني ما تمشيش مع فلان فإنه يشرب الخمر، تمشيش مع فلان فإنه يترك الصلاة. فهو إيه؟ أحذره أن يمشي مع فلان حتى لا يعني يأخذ من خطاره، هذا لا بأس به. ومحذره ومجاهد القسط، واحد بيجاهد القسط يجاهد أي حاجة أو حصل منه، زي ما احنا بنسمي إيه؟ بنسمي بعض الكتبة اللي هم عاملين ينقضوا عمر الشريعة، بنسميهم ليه؟ علشان تحضر كتابات هؤلاء، أول ما تشوف اسمه تنطوي الصفحة على طول. يعني واحد مثلا 83 سنة وعامل مسرحيات من أي أبنين، منها مسرحية الشهيد، واحد تاني عامل مسرحية قصة اسمها نائب عزرائيل، تيار على الملائكة. فأنا لما أسمي هؤلاء توفيق الحكيم ويوسف السباعي والعالم دول بتوع تنظيم الطليع، دول اللي كانوا لا هوية عندهم أبدا إلا الهوية الغربية بس، توفيق الحكيم ذاك الرجل يعني ليس له من اسمه نصيب، لا هو موفق ولا هو حكيم. ده كان سنه 83 سنة لما قال هذا الكلام، وأنا قرأته أياميها في السبعينيات، منتصف السبعينيات كده في بداية الأهرام. راح فرنسا، وفرنسا دي بالنسبة له يعني كانت قبلة بالنسبة له، زي كثير من المثقفين اللي راحوا هناك وتعلموا في السربون والكلام ده. يقول لك فرنسا بلد النور، باريس بلد النور، اسمها كده عندهم. ده لما رجع من باريس قالوا له ايه اللي عجبك المره دي؟ يعني قال له عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي، طب دي لو قالها ولد 16 17 20 سنه خلاص نقول يعني الشبك مموت ودي حاجه عجبتك، لكن شوف ابن 83 سنه ها قال ايه اللي فاضل فيه علشان يعجبه الزواج الجماعي؟ 83 سنه هو ده اللي عجبه. ده يدل بقى على انه محب، مش بيقولها كده كلمه طياري راحت من عليه، لا محب الكذب. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، من ضمن الثلاثة دول شيخ زان. طب لو زنى شاب نقول اتغلب في كامل القوة والفتوة، لكن شيخ ضائع زي ما جسمه كله ضعف، ضعف أيضا من جهة شهوة، ومع ذلك يزني ازاي وليس عنده مقتضى؟ ما هو لو في مقتضى قد، وانا ما بكلمش طبعا عشان حد برضه يفهم غلط،
بقولش يعني لو سبب الشهادة عشان يعني شباب وبتاع، لا، لكن ده ليس له مقتضى. يعني الحديث فيه ثلاثة: ملك كذاب، ها، وشيخ زان، وعائل مستكبر. الثلاثة دول ليه هم دول هيعذبوا العذاب الأليم؟ لأنه ليس هناك مقتضى لما يفعلون. ملك كذاب، طب بيكذب ليه؟ هو حد يقدر يعمل له حاجة؟ ما يقول زي معاذ، تمام؟ أنا أفهم إنه يكذب عشان يطلع من سخط واحد هيجلده هيعلقه هيفوخه هيسجنه هيعمله، فيقوم يكذب كذبتين عشان يسلك نفسه، تمام؟ لكن ده هو الرأس صاحب الأجهزة كلها. طب ده بيكذب ليه؟ يبقى خبيث، يبقى إنسان خبيث النفس الذي يكذب ولا مقتضى له. فده مش شايف ازاي؟ مع ضعف الآلة عمال يكذب. طب ايه الدافع له؟ وقد بليت شهوته مثلما بليت عظامه. طب عامله المستكبر فقير ومناخره في السماء، مش من باب الكرامة والعز، لا، من باب الكبر. لا، أمال لو معاك يرسلها تعمل كده ليه؟ ده أنت أعمى حتى الحديدة بيعتاد، ومع ذلك حد عايز يقول لك ثلاث كلمات. ده لو معاه فلوس ده كان اتخذ الناس عبيدا. لو معاه فلوس، يعني لو معاه فلوس وعمال يسخر في الناس وبتاع، ماشي، او معاه فلوس، لكن انت ما معاكش وبتسخر الناس، ازاي بقى؟ يبقى ليه ده مقتضى؟ فده لما يجي من هناك لا يقول عجبني الميراث ولا عجبني البيجو ولا عجبني مش عارف ايه ولا الكلام ولا الحاجات اللي الدنيا متقدمه بيها، يجي علشان ينقل لنا في بلادنا ايه اللي عجبه؟ قال لك الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يعني علشان يبقى ايه الاسم مضاعف يعني. واحد بتعرف العمل الجماعي، ها؟ ممكن الواحد يعمل عمل جماعي في الخير زي صلاة الجماعة كده، ياخد 27 درجة. وده الزنا الجماعي ينزل في اسفل تدريج. يعني يتبادلون الزوجات، محفل، محفل دعارة. أو تعرف أعطار كاترين هذا؟ ولاد نيو أورليانز دي كانت بتشتهر بإيه؟ في العالم كله كرة أرضية لقاراتها الست بتشتهر بالشذوذ الجنسي. يجتمع فيها 125 ألف حيوان حتى يمارسوا الشذوذ الجنسي علنا وتنقله القضائيات. رئيس الدولة عارف ومسلكها، ورئيس عمدة الولاية عارف ومسلكها. الرهبان والقدس كانوا يقولوا لهم انتوا ربنا هيوديكم في ده، انتوا تغضبون الرب. وكان القدس يروح ياخد كاميرا فيديو ويصور الممارسات الشاذة النساء مع النساء والرجال مع الرجال في الشوارع، ويروح عشان ياخد الكلام ده يعرضه عشان يتخذوا اي اجراء. ما كانوش يتخذوا اي اجراء. كان موعد هذا المؤتمر في اليوم التالي للاعصار. الاعصار مثلا يوم ثلاث كان الموعد السنوي المره. فيوم واحد يروح هناك معجب يقوم نائل لنا هنا اللي هذا الشذوذ الجنسي. طب ما الكاتب ده خط ضمائر الوف من شبابنا، صار مثلا اعمى وصار قدوة، وكثير من الناس نفسهم يوصلون ويقرأوا روايات حظنها صم، تمام؟ فاول ما يقول الزواج الجماعي الولد يتوب الى الزواج الجماعي، يبتدي بقى بذرة السياسة تيجي في نفسه. عندنا ناس اللي هم بتوع الستينيات واخد بالك، والجماعه دول قضوا على الهويه في شبابهم. فهتلاقي كثير من هؤلاء كل ما يلاقي اثنين متعارضين نصين متعارضين ولا حاجه على طول يثيروا الغبار على الشريعه. ليه؟ لانه لا يوقرها ولا يبجلها. واحنا عنده متهمين واحنا ما بنفهمش الكلام ده. واحد لسه كاتب كتاب السنه اللي فاتت اسمه شيوخ مصر بين نفاق الحاكم ونفاق الله. هم شيوخ مصر كده ما فيه الا منافق ينافق الحاكم ينافق ربنا. ادي نظرتهم لكل من دعا الى هدى او تمتع بالاسلام فضلا عن ان يكون متحققا به ويدافع عنه. وهم دول المتاح لهم يكتبوا على راحتهم. وبعض هؤلاء اصدروا جرائد هم رؤساء التحرير فيه. فلك ان تتخيل لما يكون مستنقع يعني. المستنقع ده لما يرفع انت هتشم منه ريحته ايه؟ اهي اللغات كله كده. فعشان كده احنا بنقول اي نص تراه مخالفا عندك لنص اخر او لما استقر عندك لا يجوز لك ان تتهم الشريعه، لا تروح حد اهل العلم عشان يحل لك الاشكال ده. فاذا انا لما اقول يدعون لابائهم هو اقسط عند الله، الى المساله في حق النسب. في اصل ايه؟ في اصل النسب وليس لا في المناداه ولا الكلام ده. يبقى القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر قصة. واحد زي الفسقة دول أنا بقول احذروه. فلان الفلاني احذروه. واحد عمال يطلع لي ديوان شعر يقول لي ربنا كفاية تطنيش. ده يطلع ايه في بلد دينه هالناس الإسلام. دول مؤدين الداخل، الغلاء اللي احنا فيه بسببهم. يعني وجودهم في هذه الديار هو سبب الغلاء والمحن والبلاء. عشان كده لابد ان ياخذ اولياء الامور على ايدي هؤلاء. والكلام ده احنا بنصرخ به ليل نهار. ونتمنى ان هم يشكوا صدور قوم المؤمنين، يجيبوا واحد وده يحكموه. وندينه بكلام الذي كتبه بطاعه عن طواعيه نفسه. وعندنا امثال هؤلاء عددا كثير. يبقى انا لما اجي عشان اهتك واحد زي ده ولا احذر منه ما يجيش واحد يقول لي اغتاب ذكرك اخاك بما يكره. لا. يبقى ايه؟ احنا بنصرف النصوص بعضها على بعض حتى ناخذ الفقه الباب. ومجاهرا قصه ومستكتب. اي واحد مستكتب؟ زي مثلا حديث عائشه في الصحيحين لما جاءت هند بنت عتبه للنبي عليه الصلاه والسلام قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي ان اخذ من ماله بدون اذنه؟ قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لا شك ان ابا سفيان اذا علم ان امراته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انه شحيح ان هذا يضر ولا يسر، تمام؟ ومع ذلك لم يقل لها اغتبتيه. ليه؟ لأنك ذكرتيه بما يكره. إنها جاءت مستفتين. أعمل إيه؟ أقدر علينا في الفلوس. والولاد محتاجين. فهل ممكن آخذ من وراء؟ مثلا آخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بعض العلماء فسر المعروف في الحديث في الحديث للعرف. والكلام ده فيه نظر. ليه؟ لأنه قد يكون عرف بلد ما التوسع في الأثاث، التوسع في الديكورات، والتوسع في الملبس، والتوسع في لبس الذهب، خلاص؟ فهذا لا يجوز للمرأة أن تأخذ لتتوسع بحجة إيه؟ إن العرف كده. لا، إنما المعروف اللي هو المعروف الرحمة، يعني الرحمة حلوة. لما تحط إيدك في الراجل ها ما تاخدش كل حاجة، إنما تاخد إيه يعني حاجات بسيطة يعني بحيث إنها ما تتكشفش يعني مع الأيام، يعني مش لازم آخد كل القصة مرة واحدة برضه إيه ربع بربع ها. وبعدين برضه الست تبقى ذكية، يعني في بعض الناس مثلا يعدل الفلوس. تعالى تعلمها ازاي؟ يرصها صح، يحط النمرة على النمرة والصورة على الصورة بتاع ده خلاص، وساعات يعمل أستك وجاي جنب الأستك وعمل خط بالقلم. ها طبعا هي لما بتاخد الكلام ده هي الأستك بيتحرك، هي بتفك الأستك عشان تقدر تاخد، فدون أستكاء كيفما اتفق يجي الراجل يعرف الايه الملعوب على طول. لا هي خدت من وراء ايه؟ لان اولا ده امل انها تقول له اديني فيعطيها. الحاجه الثانيه ما تعملش مشكله لنفسها ويتهمها بانها سارقه والكلام ده وتدخل في ايه قصه ثانيه. يبقى اذا ما يحتاجه الاولاد من الكسوه الضروريه، من النفقه من الاكل والشرب، من العلاج بس. لكن تاخد الولاد عشان بقى يتوسعوا يجيبوا بقى الشوكولاتات ويجيبوا مش عارف ايه والكلام ده عشان عيال الناس والكلام ده كل هذا لا يجوز. تمام؟ فجاءت هند الست قال لها خذي ما يكفيك ولدك المعروف ولم يكن لها هذه هبه محرمه. ومستفتن ومن طلب الاعانه في ازاله منكره. كان يقول لك تعال علشان البيت الفلاني فيه دعاره دلوقتي، او تعال لازم نروح نعمل كذا ونخلي كذا والكلام ده، طبعا بالشروط المعروفه في مثل هذا. خلاص؟ ورعايه المصالح والمفاسد وهل هذا لك او لا، احنا فصلنا الكلام ده كله في لما كنا بنشرح ايه الامر المعروف نعمله. فيعني القصد ان قول المحفظ ذكرك اخاك بما يكره هذا مخصص بأدلة أخرى كثيرة موضوع يعني محصورة في الستة التي ذكرها هذا العالم الكبير محمد بن عجاب رحمه الله. الموقف الثاني الذي يدل على محبة الصحابة لبعضهم حادث الفرس. حادث الفرس، الرجل لما ركب الفرس نادى بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. واحنا نعرف المحبة بالتكات الصغيرة دي، ونعرف برضو التزام الملتزم بمثل هذا، يعني الاستئذان. الاستئذان تقيل يعني على المسلم اللي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا رايح البيت. ومع ذلك جعل الله عز وجل علامة الإيمان أن يستأذن المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لأي أمر من الأمور. في حديث أبي الياس، في حديث أبي الياس لوجابر صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام وجد بصاقا في القبل فتغير على الذي بصق في القبل وقال ائتوني بخلوق. خلوق هو الزعفران، حاجة طيب يعني. قال فاشتد فتى من الحي وأتى بالخلوق ورجع. اشتد يعني جرى بأقصى ما عنده. هذا الجري السريع قوي يدل على المبادرة، على أنه هو عايز ينفذ الأمر بأقصى ما يستطيع. أهلا مجرد واحد احنا نعرف إذا كان محب ولا لا. فالصوت اسرع من الفرس، فرحان ان كعب بن مالك تيب عليه، طلب السلامه للمسلمين والبراءه من الاثم. ويعجبني في هذا ما ذكره الاعمش، قال كنت امشي مع ابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي بن يزيد كان احد الفقهاء الكبار اهل الكوفه، وكان اعور، وكان شيخ الاعمش، والاعمش اعمش خلاص يعني. ها فالمهم قال له بعض السكر، فالاعمش مشي معاه يستهل كده بتاع. فابراهيم قال له ايه؟ قال له اليك عني، ابعد عني، اعمش واعور مشيت مع بعض، يعني الناس يقولوا علينا ايه؟ فقال الاعمش له نمشي ويأثمون. اللي عايز يتريق علينا واللي عايز يقول اعمش واعور وحر نمشي ويأثمون. قال بل نفترق ويسلمون. اهي دي طلب السلام المسلم، انت عايز تعرفوا ايه؟ ليه عايز تعرضه لعذاب الله؟ ليه ما يكونش عندك محبه بقلبك له؟ لماذا لا تلتمس له؟ حتى لو اخطا خطا صريحا لا تأويل فيه، قبل ما تفرحوا اقعد معاه قول والله يا اخي درست كذا وكذا 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 وغير لائق انك انت تفعل كذا وكذا والكلام ده. اذا وجدته متكبرا وجدت ان الغلطه بتاعته هتضر في الخارج في الحاله دي يبقى انا خلاص ممكن اتكلم. لكن لو وجدته متكبرا والغلطه بتاعته دي لا تضر غيره احذره من مغبه الكبر وسيم. لكن مفيش يعني انا اهدي عرضه وافضحه بين الناس، انما افضحه بين الناس اذا كان هذا الخطا يسبب مشاكل عقديه ومشاكل بين الناس او الى اخره. لكن اقوم بواجب النصح اولا، يبقى انا اطلب السلامه له. عمر بن الخطاب لما طعن وقال يا ابن عباس جل في الناس جوله فاعلم من قتلني. فلما رجع احد الرجل الى مجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على رجلي على يد رجل يدعي الاسلام. فرح ان ما قتلوش مسلم وتورط بقتل. فاذا طلب البراءه والسلامه ده يدل على سجيه النفس وعلى كرمها ومروءتها وحسن ديانتها. ان الواحد يكون كثير الارضاء لا يكثر عيوب الخلق كده نتيجه المجتمع يرجع مره ثانيه. لكن المجتمع فيه احقاد ومجتمع اغنياء مستاثرون بالمال وسايبين الفقراء يضربوا دماغهم في الحيط. انا هو عايز يقول للفقير لا تحسد ازاي؟ ما انت لازم ترفع هذا الفقير ولازم تديله، مش عارف تديله مال كلمه طيبه. ويبقى الواحد حتى ممكن يعبر من قلبه كحزين انه مش قادر يساعده. كان يقول مثلا ما تمنيت المال الا لعون مثلك. وكنت اتمنى واديله اي حاجه رد ولو في ظل في شاب. ما ترجعش السائل فاضي خالي وقاضي، لازم تديله حاجه جاهز المقيم. بهذا يرجع النسيج وذات المحبه لابد ان تعود مره اخرى. انا بشوف يعني في اخواننا لما بيختلفوا خلافا فرعيا بيخصموا بعض. يتكلموا بعض ويتابعوا بعض بالامتحانات الكبيره بانه رجل فاسق وكنت اظنه على خير طبعا مش مسلم الى اخره. ليه؟ اختلفنا في مساله الايه؟ السلف ما كانوش كده. قال احمد بن حنبل ما عبر الينا الجد مثل اسحاق بن راهويه، اي فقها وعلما وديانا، وان كان يخالفنا في اشياء فلا زال الناس يختلفون. واحمد بن حنبل قال لا يجوز للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه. انا معتقد القول الفلاني في المساله والمساله فيها قولين او ثلاثه، لا يجوز لك ان تحمل الناس على مذهبك قسرا وتسفه المذاهب الاخرى وتخذل الناس عنها اذا كان لها وجه في الدليل، لان هذا ليس من الانصاف. والله عز وجل لم يجعل العصمه لك. ممكن تبقى انت بتحلف على ان انت على حق وتكون انت على باطل وعلى خطا وتكتشف هذا الخطا فيما بعد. ليه؟ لنسد عنك الفهم في المره الاولى والمره الثانيه ما تبقاش كويس. يبقى نفهم بقى من هذا التصرف وكمان تصرف طلحه بن عبيد الله. قال فلما دخلت المسجد فركعت قام الي طلحه. بعض الروايات يجر زينب، يعني ساعات راح ساعات لما بيقعد كده ولابس عبايه بتكون يعني هو قاعد حته من على الكتف ده نازل كده من عليه وبتاع وفاضل الكتف ده اللي هو متغطي بالعبايه. فلما شاف كعب ما عدلش ما سواش هدوم قام على طول يجري فهدوع منه فمسكها كده فبتجلجل ورا. ادي معنى يجر رداء. قال ما قام لي من المهاجرين غيره ولست انساها لطلحه. عشان تعرف ان الاحسان يدق العنق. هو ما انساهالوش ابدا، هو الوحيد اللي امني. برغم ان الصحابه كما قال جاءوني افواجا يهنئونني بتوبه الله عليه. بس معنى ان هو اول واحد على طول يجري عليه يبقى ده فرحان فانا ما انساهالوش. ده برضه كل ده داخل تحت ايه؟ تحت النسيج الاجتماعي المحبه اللي كانت عند الصحابه. الشاهد من الحديث الطويل ده، وهذا الحديث طبعا له فوائد كثيره، فان شاء الله ان احيانا الله عز وجل هنكمل فوائده في التراويح. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابه ان يكلموا هؤلاء الثلاثه امتثل الكل. لما مجتمع يبقى زي ده يتغلب ازاي؟ يعني النهارده مثلا الحدود بتاعتنا حدود واسعه، والتهريب على وجهه خلاص، حتى لو صدر قانون، حتى لو صدر قانون، يعني في بعض القوانين نحن لا نعارضها اللي هي تدخل تحت باب المصالح المرسلة. خلاص؟ أنا عندي منتج في البلد، ومنتج جيد، وثبت أنه جيد، وأنا عايز أنميه، وعايز أهل البلد يستخدموه، علشان بيطلع بالاستخدام في عيد كذا أصلحه، ده في عيد كذا أصلحه، ده عيد كذا أصلحه، بعد كده أصدره. ها؟ ما يطلعش بره اتكع الزرار يقول لي طلع في مصر وشم ريحه سيارة. ها؟ ده يشرف مين؟ ما يشرفش حد. فانا عايز احمي هذا المنتج. تمام؟ بس الكلام ده احنا يعني بنقر مثلا بالشهاده، بس بعد استقامه الارض دنيا تستقيم والشرع يحكم والكلام، عشان يبقى فيه ولاء وانتماء من الناس. والصياع منهم لتنفيذ الاحكام، ما تبقاش الدنيا خربانه من كل حاجه وبقول لك اسمع الكلام. تمام؟ قانون زي ده انا لو استحدثت هذا القانون عشان احمل منتج للمحل، فقمت حاطط اضعاف اضعاف السعر على المنتج الاجنبي، ولم اسمح بدخول هذا المنتج الا بهذه الصوره حمايه للمنتج عندي. ماشي؟ لو ان في نتيجه اجتماعي جيد، والناس يتدينون بطاعة ولاة الأمور ما داموا على الشرع، أول ما يقول مفيش حد يدخل الجهاز ده، كل البلد هتبقى حراس، مش حركة الحدود لوحدها. لن يسمح أحد أن يخالف ولي الأمر، لأن مخالفة ولي الأمر في هذا جناية وعقوق وعصيان يحاسب المرء به. اذا كان دخل في باب المصالح المرسله والحمايه والكلام، طب انا اجيب العاطفه دي واخلي الناس كلها حرس حدود ازاي؟ بان انا اعيد النظر في النتيجه الاجتماعي مره اخرى. اللصوص اللي عاملين يسرقوا اموال البنوك، وحتى الان نادر لما حد منهم يتعافى، وبيعرفوا يسووا امورهم ازاي، وبيورطوا الكبار معاهم عشان يصل البروده وياخدوا اموال البروده بالمليارات، اللي هي لو استثمرت على ارض الواقع لتغير حالنا كبلد. ده احنا 72 مليون في مصر يعيشون على 4% فقط من مساحه مصر، و96% صحراء جرداء. يمكن بعد الزراعات والتوسعات والكلام ده ممكن يكون في يعني نسبه مئويه خايفه كده 1% ولا حاجه ولا 2% كلام، لكن اكثر من 90% من ارضنا احنا بلدنا صحراء تصفر فيها الريح. طيب انا ليه لا اعيد النظر في ان انا املك الصحراء دي لل 72 مليون؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ مدخرينها ليه؟ عينينها للعودة؟ هي فيها ايه؟ فالنهارده انا اجي اقول يا جماعه الخير الفدان ب 100 جنيه. خد زي ما انت عايز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا مواتا فهي له. خذ وخذ وازرع. بدل ما انت حاطط تحت البلاطه ولا مهربها بره، احنا اولى بيه. ايه اللي هيحصل يعني؟ ان انا امال ده ياخد له 1000 فدان، وده ياخد له 2000، وده ياخد له 10000، واديني الاثمان. لكن انا محتفظ بيها ليه؟ ما هي العله ان انا محتفظ بارض واضح لحد النهارده؟ فيها حاجة تستدعي، فيها بترول تحت ماشي، فيها معادن ماشي، فيها أي علة تخليني ما بلفش الأرض ماشي. واحد مدن واعمل أراضي أخصص الكلام، يبقى كده إذا في عاطفة أنا أحس إن أنا بحب البلد ونفسي أجيب فلوسي أستثمرها، ويبقى عندي عاطفة. أنا رحت في سفريات البلاد العربية، في بعض البلاد العربية لا يقطعون إشارة المرور الساعة 3 بالليل، ولا يوجد في الطريق مخلوق والإشارة عامة خلاص وقف. فأنا بقول له الزواج ليه؟ نحن طبعا ايه؟ انا رحب الزواج ليه؟ بتبقى الإشارة حمراء وقصت لصاحب الحق في المرور اعمل معقد كمان وانت بقى اشعر اقلل له بقى واعمل له انت مش شايف مع ان الإشارة بتاعت حمراء وغلط وخطر وهو المفروض يمر. انا بقى عايز بفتاكة كده وحداقة والكلام ده المصريين هم حيوية عايز مهمة عايز اعمل كده في العربية فقبضت وعملنا مشكلة. لا هو ده بقى ليه يا اخي؟ قال لي انه في امر انه لا يجوز ان احنا نخطر الشر. انا اكبرت هذا البلاد كتير من البلاد العربية انا اشوف ناس يحبوا الناس حريصين عليه ليه؟ واخد حقه مش مظلوم فيها يستطيع ان يصل الى حقه بلا رشوة. وانا شفت في بعض البلاد وطبعا يعني الحاكم هناك كان بيدي لكل مواطن عيدية، العيدية دي 7000 روزر روزر كده وعربية نقل كبيرة كده وبتاع، أي واحد يديله هوية أنه من أهل البلد يقول له هذه 7000. إحنا مش فقراء ولا حاجة، أصل واحد يقول ما أكون أغنية وقل، إحنا مش فقراء، بلدنا غنية جدا. ورغم النهب والسلب من أيام يوسف عليه السلام وهي لسه واحنا عندنا مليارات مسروقة والكلام ده معلن، مليارات مسروقة ولسه في خير في البلد. يبقى عايزين بس شوية دين عشان الناس دول حرامية لسبيل دول يتقوا الله ويعرف ان المسكين هيسيب ده للورث، هيسيب هذا للورث يستمتعوا بيه وهو اللي هيتحط في النار بسببه. يبقى مش هيرد البلد دي ابدا الى الخير ويبقى فيها استثمار وفيها نعيم الا اذا اتقت الجماهير ربها. تتقي الجماهير ربها، تقفل محبس الفساد وتفتح محبس الاصلاح. فساد اللي في الفضائحيات وفي البتاع وفي الكلام ده والعري ده لابد ان يمنع. ويطلقون ايدي الدعاء الى الله عز وجل ينتشر في الناس في كل مكان. كثير من الناس عايزة توصل بس ليس هناك حادي ولا دليل يقول له الطريق من هنا. يبقى انت لازم فقط تطلق ايدي الدعاء ينتصر، ولو لقيته مكسر تقول له ليه واقف. ولا بد للدولة ان تدخل هؤلاء الدعاء حتى لا يمدوا ايديهم او يضيعوا اوقاتهم في اي اعمال الا في الدعوة. احنا بننفق مئات الالوف بل ملايين رايحه في البحر لا قيمه لها، طب ما تستثمر استثمارا صحيحا. فده كله نوع من الخلل اللي احنا بنطالب القائمين على القرار انهم يصلحوه. وقبه ذلك الدين مش هيرجع الناس الى الدين. لا ليه؟ لانه قدسيه في النفوس. يعني النهارده في الضرائب اغلب الناس بتتهرب من الضرائب وبيعتبر انه بيتقرب الى الله بالهروب من الضرائب. تمام؟ بخلاف الزكاه. طب اقفل الضرائب وخذ الزكاه ولو بقوه السلاح. الشرع قال لك كده. الزكاه بتاعتنا احنا ما تجيبش مليارات تبنى الخبيرة والله تبنى وتبناه. وقد فرض الله عز وجل على أولياء الأمور أن يأخذوا الزكاة من الناس، ولو أدى ذلك إلى قتالين كما تعلمون في قصة أبي الصديق عن المرتدين الذين منعوا الزكاة. يبقى أنا أقتل الضريبة ليه؟ لأن الضرائب دي شر، وبعدين تتخذ جزاء. يدخل راجل مثلا مأمور ضرائب ولا بتاع موظف ضرائب، يدخل العيادة الطبيب يعد الاعتراس. طيب ده احنا عادتنا كمصريين واحد يطبق في الولد العيله كلها تروح معاه، يعني كل اللي قاعدين على الكراسي يا ابني مش عيانين، ده سلام اسحب انت بتعدهم ليه؟ يوم يعد بقى 1 2 3 4 العياده فيها 100 واحد، ناخد بقى متوسط مره اذا فيها 100 مره فيها 50 مره فيها 30، ها يبقى متوسط 40. ويبتدي يعمل ايه؟ النظام القتالي على هذا الاعتبار، يروح يلاقي الضريبه قد كده في الاخر هو بيدفعها، لا ما بيدفعها عليه 10,000 بيدفع 100 جنيه. عمل ايه؟ ادى رشوه ال 100، ادى رشوه الواحد من بتاع ده، يا اعدم له الملف يا لعب له في الملف، عمل له اي حاجه من ثغرات القانون. يبقى انا بهذا جعلت الرشوة قانونا. طب الرشوة دي هي جت ليه الرشوة دي؟ عشان يقول لك انا بدفع الدور مع نفسي. هو ده الشخص بتاع الدور اللي دفعت الرشوة. الرشوة دي ملعون فاعل. يبقى جبنا اللعنة في المجتمع. وانت فاكر اللعنة لما يجي يعني هيجي من وراك ايه؟ لا مش هيجي من وراك غير الضنك. يبقى دي كلها عبارة عن مخالفات. لكن انا لما اقول لك طلع الزكاة انت بتيجي تقول والله يا الشيخ انا يعني بقالي 20 سنة ما بكتبش وانا خايف من ربنا اعمل ايه؟ اقول لك يعني احسب كده بالمتوسط، يقول لك تعالى عليا شوية. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل ده بشوف يوم خد بالاحمر وتعالى عليا شوية نطلع الحسبة كلها يا ابني عليك 10,000 مليون خلوه 15. لكن يجي واحد يقول والله انا علي 20 سنة ضريبة خد الاحوط احوط ايه وتعالي ده يبقى فرحان انه هربان ومش حد خد باله منه لحد النهارده. ليه؟ لان انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين الذي سد قانون الضرائب كل ثغرات قطط السمان الكبار بتوع الفكواد والارانب والارانب سابقا يعني ها دول ما بيدفعوش ضرائب، ولو دفع ضريبة بيعرف يحصلها ازاي اضعافا مضاعفة من جهة اخرى. تمام؟ ما بيتكلمش في طريق من الغلابة اللي مالوش ضهر. يبقى ده يحمله على ايه؟ ان يقول لك لا القانون ده هم اللي عاملينه تفصيل، يبقى انا اقرب منه. لكن الزكاة انا عارف وانت عارف ان الله عز وجل هو الذي فرضها. يبقى انا لما احط الزكاة في المجتمع بدل الضرائب، احنا كسبانين ولا لا؟ احنا كسبانين لان الناس كلها هتدي حتى لو انت حاجه زياده يقول لك خليها. ما عند الله يرضى، مفيش حاجه مرضيه. يبقى اذا حتى يرجع نتيجه اجتماع لابد ان تكون كلمه الله هي العرف. ولا يؤاخذ رجل يمشي بامان الاسلام ابدا طالما مستقيم وما عليهوش تهمه حقيقيه يمشي في هذا السجن. ما يؤاخذش في اي مكان ولا يسال في اي مكان. عشان يحس ان الدين ده عزيز وهو الحبيب فيتشبث به. لكن لما يلاقي نفسه ملاحق وكل مكان في المطار يوقفوه في الجبين ينزلوه والكلام ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عايز يحلق. واللحيه دي اصلا زي الشعر على الوش، اللحيه دي قيمه هي اللي صايمه بني ادم مش قشور زي ما بعض الناس حتى لو قلنا القشور هي التي تحفظ هذا القلب. زي القشره بتاعت الموز هي اللي حافظه الموز. القشره بتاع كوز الذره هي اللي حافظه كوز الذره، قشره البرتقاله هي اللي حافظه البرتقال. شيل القشره من على الودا هتعفن فوق. خلاص؟ لا شيء يحيا الا بقشر. فقشر القلب هذا الضار هو اللي حميه ومدفيه. فانا لما اشيله يوشك القلب فهو ايه؟ يصيبه ما يصيب الثمره اذا ازيل من الكفر. يبقى انا لما اكون انا اول حاجه بفكر يعني واحد بيسالني بيقول لي انا بس عايز اروح على حج بس مش عارف حج للنحله ده. قلت له يعني الحج رايح ايه تركب المعصيه وانت رايح ازاي؟ لا هتحلاك وربنا يفكهالك. شايف ان هو مش قادر يمشي بامانه الاسلام، فهو لما يمشي بامانه الاسلام تزداد الفضيله والقيمه عنه، ويعرف ان الفضيله والقيمه محترمه فقلبه يجمع. لكن يعرف اذا هو لبس بنطلون جلد وندب لبان وماسك سلسله وقاعد يعمل بيها كده وطقع لبان وجيب السلسله يمين وشمال والكلام ده، ها ولبس نظاره كده وبتاع وخبز ورب له شعره واعمله لي بلاستيك من ورا والكلام، عارف انه هيعدي. يقول لك ايه؟ ما عديش الا الصين. يبقى خلاص الواحد بكده عشان يعدي ويضرب البتاع ده. ده يوثق القيمه دي عند الناس، ان كل ما يبقى صايع وضايع كل ما يبقى له مكان في المجتمع ويمشي امن ومش حد يدوسه على طرفه والكلام ده. احنا خسرنا كثيرا جدا بانهيار هذه القيم. عشان كده لما بنقول الصحابه انتصروا وعزوا والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم لا يكلم احد هؤلاء الثلاثه، كل المجتمع كذب كلهم، لن يخالف في هذا احد، حتى ان ابو قتاده احب الناس الى الكعب يسلم عليه السلام عليك يا ابا قتاده، فسكت 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 حتى قال كان يقول له لماذا لا ترد علي؟ انا والله بحب الله ورسوله لا بكرههم ولا عدو له ورسوله، ترد علي ليه؟ انا تعلم اني احب الله ورسوله. قال الله ورسوله ما نعرفش لحد ما نشوف اخرتك تروح فين؟ هيجن عليك توبه من الله ولا ايه؟ لحد ده ما عرفش الكلام. فمجتمع كفله الوحي، عرفش يطلع براه، لان الواحد تطلع براه تلاقي هوا على طول. البحث له وسيله ان شاء الله في التراويح. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ان شاء الله.